بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري مرس البشير بركاته علينا امين. وفيما هو جالس على جبل الزيتون امام الهيكل ساله بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على انفراد، قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامه عندما يتم جميع هذا؟ فابتدا يسوع يقول لهم انظروا لا يضلكم احد، فان كثيرين سياتون باسمي قائلين انا هو المسيح ويضلون كثيرين. فاذا سمعتم بحروب اخبار حروب واخبار حروب فلا تضطربوا لانها لابد ان تكون ولكن ليس المنتهى بعد. لانه تقوم امه على امه ومملكه على مملكه وتكون زلازل في اماكن وتكون مجاعات، وهذه مبتدأ الاوجاع. فانظروا الى نفوسكم فانهم سيسلمونكم الى مجامع الى مجالس ويضربونكم في المحافل وتقفون امام ولاه وملوك من اجل شهادة لهم ولجميع الامم. وينبغي اولا ان يكرز بالانجيل، فاذا قدموكم ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب يسلم ابنه، وتقوم الأولاد على أبائهم ويقتلونهم، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة؟ حينئذ لا ينبغي، حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين على السطح لا ينزل ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته، والذي في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثيابه. وويل الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء، لأن تلك الأيام ستكون ضيقا لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون بعد. ولو لم يجعل الرب تلك الأيام قصيرة لم يخلص كل ذي جسد. ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام، فإذا قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا وهو ذا هناك فلا تصدق، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. فانظروا أنتم، ها أنا قد سبقت وقلت لكم كل شيء. بل في تلك الأيام بعد ذلك الضيق الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة عظيمة ومجد. فيرسل حينئذ ملائكة ويجمع مختاريه من الأربعة الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فمن شجرة التين اعرفوا المثل، متى صار أغصانها لينة وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا أحد يعرفها، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيد السلطان كل واحد عمل وأوصل بواب أن يسهر. اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نص الليل أم صياح الديك أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما وما أقوله لكم أقول الجميع اسهروا، والمجد لله دائما أبديا أمين. وفيما هو جالس على جبل الزيتون أمام الهيكل، سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: قل لنا متى يكون هذا، وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ أعظم حدث تم في التاريخ اللي فات كله هو مجيء ربنا يسوع المسيح بالجسد عشان يتمم الفداء وخلاص البشر جميعا. وأعظم حدث هيتم في المستقبل هو المجيء الثاني، لما المسيح يجي على السحاب يقوم الأجساد اللي رقدوا ويغير الأحياء ويخطفهم معا لملاقاته في الهواء. المجيء الأول كان استعداد للمجيء الثاني، والمجيء الثاني هيكون متمم للمجيء الأولاني. واللي حصل على الخلاص في مجيء ربنا يسوع المسيح الأول هيبقى مستعد في المجيء الثاني. في المجيء الأول باعتبار التبني فداء أرواحنا زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة الرومية: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يبقى المجيء الأول اعتباره فداء لأرواحنا، لكن المجيء الثاني هنحصل على التبني فداء أجسادنا زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة الرومية صح 8: نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. ربنا يسوع المسيح جه في المجيء الأول فادي ومخلص، جه في صورة متواضعة أخلى ذاته آخذا شكل العبد صائرا في الهيئة كإنسان شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. جه يعيش وسطنا يشيل أتعبنا، وكان لازم يتمم الفداء بموته عنا كلنا عشان يهب الحياة الأبدية للإنسان يرجعه لرتبته الأولى. عشان كده جه في الصورة المتواضعة دهية، خد الجسد من الست العذراء وشابهنا في كل شيء، لأنه لو كان ظهر في كمال لاهوته مين كان هيتجرأ ويتقرب منه يقتله أو يصلبه أو يمسه بأي شكل من الأشكال. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول في الرسالة الأولى لكورنثوس: لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. عشان كده جاء في صورة متواضعة جدا، عاش وسطنا وعاش الحياة، نما قليلا قليلا كشبه البشر، وكان لازم يتصلب عشان يتمم الفداء، كان لازم يخفي لاهوته ما يبينوش عشان يباشر عمل الكفارة ولا اتعطل الصليب. ولما كان ربنا يسوع المسيح بيتكلم عن الصليب يقول ابن الإنسان هيصلب وهيموت، بطرس كده كان بصورة كده ما كانش عاجبه الكلام ده: ازاي يا رب؟ قال له: حشاك يا رب. قال له: ابعد عني يا شيطان، لان الشيطان هو الوحيد اللي كان بيرتعب من عملية الفداء، لان دي نهاية مملكة الشيطان. لكن في المجيء الثاني هيجي في صورة مختلفة تماما عن اللي جه فيها الاول في مجيئه الاول. اول جه متواضع زي الانسان شبهنا في كل شيء، لما قليلا قليلا كشبه البشر، لكن في مجيئه الثاني هيجي في كامل لاهوته، في كل بهائه، في جلاله وعظم هيبته، زي ما ابونا كده بيقول في القداس: وظهوره الثاني الاتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. وزي ما توصف في سفر الرؤيا صح 6 يقول: وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير وصخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا واخفينا عن وجه الذي على العرش وعن غضب الحمل، لانه قد جاء يوم غضبه العظيم، فمن يطيق الوقوف؟ عشان كده التلاميذ جم يسألوا ربنا يسوع المسيح ويقولوا: قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا. انجيل معلمنا متى يقول: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ التلاميذ بيسألوا نفس السؤال: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ لما التلاميذ جم يسألوا ربنا عن مجيئه الثاني بيعبروا على اللي بيدور في ذهن البشرية كلها في كل العصور، رغبتهم ان هم يعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده، بيحاولوا يحددوا الازمنة، يعرفوا بس ايه اللي هيجرى. لكن ربنا ما بيحدهوش زمان، بيكتفي انه يقدم علامات زي انجيل النهاردة من معلمنا ماري مرقس اصحاح 13 بيذكر كل العلامات اللي هي قبل مجيئه الثاني. الايام دي كتير من الناس اللي بيدرسوا الكتاب المقدس اتحولوا للانشغال بتحديد الازمنه، امتى هيجي ربنا يسوع المسيح، وطوائف كتير ابتدت تمشي في المجال ده في حياتها، ما هياش مسيحيه زي شهود يهوى، وابتدوا يحددوا معايا تيجي السنه الفلانيه وبعدين تيجي السنه الفلانيه وما يحصلش ان ربنا يجي، ويروحوا ياجلوها الوقت تاني. ابتدوا يحولوا كلمه ربنا من كلمه خلاص والتمتع بالملكوت السماوي كما ملكوت حاضر هنا على الارض وجوه الارض وجوه قلب الانسان، لان المسيح نفسه قال هو ذا ملكوت الله داخلكم. ابتدى يحولوا الموضوع الروحي ده لموضوع تحديد أزمنة ويجروا ورا مواعيد، وربنا يسوع بيرفض الموضوع ده ويقول: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. بنلاحظ ان في آخر الإنجيل اللي اتقرأ علينا النهاردة يوصلنا بعد علامات مجيئه، ابتدى يذكر العلامات اللي قبل مجيئه ويقول لنا الموضوع المهم جدا اللي احنا نعيش فيه كمسيحيين هو السهر الدائم، انتظار مجيء ربنا يسوع المسيح، دايما نكون في حالة استعداد، تهيئة النفس انها تتقابل مع العريس الابدي، تخش معاه في شركة امجاده. ربنا بيدعونا النهاردة وكل يوم عشان نستعد للسهر وملاقات ربنا يسوع المسيح. وبنلاحظ حتى في صلاة نص الليل التلت أناجيل بتوع التلت خدمات نص الليل كلها بتحفز الإنسان على السهر، يعني قبل ما ينام وقبل ما يحط راسه على المخدة يكون دايما في حالة استعداد. مثال العشر عذارى، الخمسة جاهلات والخمسة حكيمات، ازاي ينتظروا سيدهم متى يرجع من العرس، والمرأة اللي سكبت الطيب على رجلي المسيح واخدت غفران خطاياها لان عرفت ازاي تتعامل مع المسيح وتتقابل معاه رغم نظرات الناس ليها، والانجيل الثالث اللي هو: لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم ملكوت. دي بهجة ربنا وفرحته ان هو يجي المجيء الثاني عشان يهب البشرية وكل أولاده اللي عاشوا في حياة صهر واستعداد يديهم التمتع بالملكوت. عشان كده معلمنا بولس الرسول يكلمنا على حالة الاستعداد ده في رسالته لفيليبي، بيقول سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصنا هو الرب يسوع المسيح. بمعنى اننا كل ما بنعيش الانتظار ده، روح الانتظار ده، بنحتقر العالم الزائل اللي هيئته هتزول. عشان كده دايما في نهاية الكاثوليكون يقول لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، أما من يصنع إرادة الله فيثبت للأبد. عشان كده موقفنا إيه من المجيء الثاني؟ دايما وإحنا منتظرين مجيء ربنا بيبعث فينا حياة القداسة، زي ما بيوصي القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية ويقول فيما ان كل هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. لذلك ايها الاحباء اذ انتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. بالاختبار كده مفيش حاجة بتساعدنا على حياة القداسة والطهارة زي توقعنا مجيء ربنا يسوع المسيح في كل لحظة. الواحد مستعد. ويأكد الموضوع ده معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى، يقول كده وكل ما عنده هذا الرجاء اللي هو ظهور ربنا يسوع المسيح مجيئه الثاني يطهر نفسه كما ان ذاك، كلم عن المسيح طاهر كما ان ذاك طاهر. الكتاب يقول لنا في رسالة بطرس الاولى نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة. هي دي حياة القداسة اللي هتخلينا في حالة استعداد دائم لمجيء ربنا يسوع المسيح والدخول معه للعرس، اشتراك معه في افراحه. يكون لنا كده قداسة في الفكر، اما نحن فلنا فكر المسيح. ما يتنجس الفكر غريب، العالم كله حوالينا في افكار غريبة، لكن ولاد ربنا اللي منتظرين مجيئه ما لهمش غير فكر المسيح. قداسة في النظر، العين مقدسة بتشوف كل ما هو مقدس مهما كان اللي حواليها كله فاسد وغير نقي. ربنا يسوع المسيح في صلاته الوداعية يقول للآب لست أسألك أن تأخذهم من هذا العالم ولكن أن تحفظهم من الشرير. يكون في قداسة في النظر، قداسة في السمع، الواحد يبقى في فلتر كده على ودانه ما يسمعش أي حاجة، يتمتع كده بسمع كلمة ربنا بكلمة روحية، يسمع ترنيمة، يسمع لحن، يعيش كده في جو الكنيسة اللي بيوصله لقداسة السمع، قداسة اللسان. دايما يبقى لسانه بينطق بتسبيح ربنا والتمجيد. في سفر النشيد الإصحاح الثاني يقول على النفس اللي اتقدست دهية، من هذه الطالعة من البرية، نفس كده وهي طالعة عشان تقابل ربنا يسوع المسيح، كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. يقول كمان من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. إنسان كده طول حياته على الأرض في صلوات اللي هي البخور الطالع للسماء، أعمدة من دخان معطرة بالمر، التجارب اللي بيمر بيها الإنسان في الأرض وبياخدها بشكر، لبان اللي هو الصلاة، أزرة التاجر اللي هي الفضائل اللي الواحد بيعيش بيها كل أيام حياته هنا على الأرض، ويكون كده طالع متكئ مستند على حبيبه النفس تبقى مستندة على حبيبها. يبقى المجيء الأول، المجيء الثاني بيبعث فينا حياة القداسة، دي أول نقطة. تاني نقطة، حقيقة المجيء الثاني بتملى نفوسنا بالعزة والرجاء والسلام، تزار ربنا فيها عزة. فواجبنا ان احنا نسهر ونتعزى بالرجاء ده. لو لقينا القلب اتقل بهموم العالم، وده وضع طبيعي ان احنا بنعيش في العالم وفي مشاكل العالم والضيقات اللي موجودة والهموم اللي حوالينا، نرفع عينينا لفوق من حيث يأتي عوننا، زي ما بنقول في مزمور الغروب، صلاة الغروب المزمور 120، نرفع عيوننا لفوق حيث يأتي عوننا. ربنا ينقذنا من التجارب ومن الهموم ومن التعب اللي بيحوط بينا. لو زادت علينا الحروب، وان الواحد ممكن يتعرض للوقوع بسرعة، اقول لنفسي يمكن ربنا يجي النهاردة، ممكن يجي اخر نهار، يجي في اي وقت، فلازم اكون مستعد. لما الواحد يدخل ينام بعد تعب طول النهار وطول غربتنا ومسكنتنا في خيام قدار، الواحد يقول لنفسي يمكن ربنا يجي قبل الصبح، مين عارف. الناس كانوا وسطنا وفي لحظة من اللحظات سابونا وانتقلوا للسماء. عند المساء يحل البكاء وفي الصباح ترنم. المجيء الثاني بيبعث فينا نمرة واحد حياة القداسة، نمرة اتنين يخلينا نبقى دايما نفوسنا فيها عزاء ورجاء وسلام. النقطة الثالثة والأخيرة، يخلينا مدققين في حياتنا، ما ناخدش الحياة كده زي ما الناس ماشية، لكن ولاد ربنا ليهم ناموس، ليهم قانون، يكونوا مدققين في كل أمور حياتهم، زي ما قلنا إنجيل الخدمة التالتة في صلاة نص الليل، إناس ينتظرون سيدهم حين يرجع من العرس. ولاد ربنا هم كده، عينيهم دايما مرفوعة للسماء، منتظرين سيدهم، زي ما التلاميذ كانوا يشخصون إلى السماء عند صعود سيدهم، واحنا كمان منتظرين مجيئه الثاني، متوقعين ان هو هيجي برضو من المشارق، زي ما التلاميذ شافوه صاعد للسماء ناحية المشرق. عشان كده الكنيسة دايما تقول لنا نصلي ناحية الشرق، مش هي يعني تلكيك كده او الكنيسة بتحط قوانين وبس، لكن ده هو المكان اللي هو طلع فيه للسماء واللي هو هيجي فيه في مجيئه الثاني. يبقى دايما حالة استعداد، يعني ما نيجي نصلي في البيت، ما الناس تقولك ما نصلي في كل مكان، ما ربنا في كل مكان، ربنا فعلا في كل مكان، لكن احنا بنصلي في اتجاه الشرق لان احنا منتظرين مجيء رب. ممكن يجي دلوقتي، ممكن يجي بعد شوية، ممكن يجي واحنا بنصلي بالليل في اي وقت، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، اللي ماتوا على رجاء هيقوموا أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هنا اعلان محدد واضح، يسوع المسيح هيجي للي ليه، للناس الاموات اللي رقدوا على رجاء، هم دول اول ناس هيكونوا المشتركين في المجد معاه، هيقومهم ويخرجوا من قبورهم ويتغيروا، وينضم ليهم الناس اللي يكونوا لسه عايشين على الارض الاحياء، ويتخطف الجميع في السحب لملاقات ربنا في الهواء. ده اللي هيكون في يوم مجيئه الثاني، مجيء مبارك، يوم مبارك، صباح من غير عيوم، بتبطل فيه الخطية والحزن والتعب والضيقات والآلام. هنشوف ربنا وجها لوجه، هنشوف نوره العظيم، الفكر هيبقى صافي، المعرفة هتزداد، محدش هيقدر يعبر عن الفرحة دهية، الفرح المجيد اللي بيقول عنه الكتاب، فرح بلقائي بربنا يسوع المسيح. النهاردة يمكن وانا عايش على الارض ولسه ما بشوفش ربنا بشكل ملموس، لكن بؤمن وابتهج وافرح لما صلي وما اتعذب كلمة روحية وما اعرف الكتاب المقدس، بحس بانفاس الله، بحس بالوجود في حضرة ربنا. المشاعر والعواطف دهيت بتخليني ببقى فرحان وانا بسمع صوته من خلال الكتاب المقدس ومن الصلاة، بتعزى وبفرح، بفرح ما ببقى في القداس واسمع الالحان والتسبحة. اذا كان بنتمتع هنا على الارض بالحاجات الحلوة دهيت، امال اما هنوصل السماء الواحد هيشوف ربنا وجها لوجه لأول مرة، بقى هنتقابل معاه، هيكون حالنا ايه؟ اللحظة دي هتكون ايه؟ كنيسة كلها تسمع صوت عرسها خلال الروح القدس، الروح والعروس اللي هي الكنيسة يقولان تعالى. كنيسة كلها مستعدة، مفيش خلاص بره الكنيسة. ناس تقول معلش احنا بنقرا الكتاب المقدس بنعمل اجتماعات في البيت، الخلاص مش ممكن هيجي بره الكنيسه. من يسمع فليقل تعالى، من يعطش فلياتي، من يرد فلياخذ ماء حياه مجانا. المسبح موجود، جسد ربنا ودمه يعطي غفران للخطايا وحياه ابديه لكل من يتناول منه. الشركه مع ربنا بتكون بالروح جوه الكنيسه، بتبتدي بالمعموديه، كلنا بعد ما نطلع من جرن المعموديه بنتمتع بالاسرار المقدسه، بنعيش الحياه السماويه واحنا لسه على الارض هنا، نتعود ان احنا نسمع صوته فنشتهي مجيئه. يبقى الواحد كده متشوق ان هو هيجي امتى، الواحد اما يعطش يجيله يتقرب منه بالصلاه والسلوك في وصاياه، تناول من الأسرار المقدسة. من يريد فليأخذ، وهنلاقي ربنا نفسه بيشتاق لمجيئه والعروسه بسرعة، هو اللي بيدور علينا أكتر مننا إحنا بندور عليه، يقول أنا آتي سريعا، وتترجى العروس إنه يسرع في تحقيق وعده. والنفس البشرية تقول تعالى أيها أمين، تعالى أيها الرب يسوع، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.